إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الثالث فيما يتعلق بأسباب النزول وما يتصل بها، وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله نتكلم عن المؤلفات في هذا الباب، المؤلفات في باب أسباب النزول، وسيكون الكلام فيها على ثلاثة سبل. أما السبيل الأول فالكلام عن المؤلفات القديمة التي ألفها أهل العلم السابقون. فأول ما ذكر من كتب أسباب النزول كتاب أسباب النزول للإمام علي بن المديني، والإمام علي بن المديني من أئمة الحديث، بل من كبارهم ومقدميهم، وهو متوفى سنة 34 و200، ولا نعرف عن كتابه هذا إلا ما ذكره أهل العلم أنه ألف في هذا الباب كالزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان. ومن باب ذكر الشيء بالشيء، فإن الإمام علي بن المديني يذكر في كتب الجرح والتعديل بقصة فيها غرابة وفيها جدة وفيها قوة تبين رفعة أهل الحديث وعلو منهجهم وجليل علمهم. فقد سئل علي بن المديني عن أبيه، وكان أبيه أيضا من رواة الحديث، سألوه كيف أبوك في الرواية، فسكت قال اسألوا غيري. ثم قالوا له كيف أبوك في الرواية، قال إنه الذئب، أبي ضعيف، أبي ضعيف. فلذلك منهج أهل الحديث ليس فيه مداراة وليس فيه مجاراة، فيه الحق. وإذ نذكر الحق فإنما نذكر معه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وأيضا من الكتب التي ذكرت في الكتب أنه مؤلف في أسباب النزول كتاب القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن للمحدث عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس، المتوفى سنة 240، وقد ذكر كتابه غير واحد من أهل العلم كالداودي في طبقات المفسرين وغيره. وذكر أن كتابه في نحو 100 جزء ونيف، يعني ينوف ويزيد على 100 جزء، والجزء في اصطلاح المحدثين 20 ورقة، وليس الجزء ما يتوهم أنه كتاب، عندما نقول هذا الكتاب في جزئين كل جزء يتوهم أنه مجلد، لكن الجزء في اصطلاح أهل الحديث 20 ورقة أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. ونص على هذا الإمام الذهبي في السير قال والجزء 20 ورقة. فحتى لو كان هذا الجزء 20 ورقة فعندما يكون هذا الكتاب 100 جزء وكل جزء 20 ورقة فهذا يعني أنه 2000 ورقة. فإذا كان هذا الكتاب 2000 ورقة فلنتخيل كيف لو أنه طبع كم سيكون، لأن الورقة المخطوطة في الغالب تكون ورقتين فأكثر في الطباعة الحديثة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا كتاب على الأقل سيكون في 8 مجلدات. وقد يقول قائل أو يسأل سائل يعني كيف يمكن أن يكون هذا الأمر على هذا النسق؟ يعني أسباب النزول نعرف كتاب كذا وكتاب كذا مما سيرد ذكره بعد قليل، وهي في مجلد أو أقل من مجلد أو في مجلدين على وجه الكثرة التكثر. فما هو الجواب؟ الجواب من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أن ابن فطيس متأخر، فكما قلنا توفي 2 سنة بعد 400 وهو يروي بالأسانيد، فستكون أسانيده طوالا نازلة. والشيء الثاني أنه قد يكون يروي بالأسانيد وبالطرق، فيقع له الحديث من عدة طرق لكن مدارها على راو واحد، فهذه أيضا تكثر حجم هذا الكتاب. ثم مما يذكر أيضا كتاب أسباب النزول للإمام أبي الحسن الواحدي والمتوفى 68 بعد 400، وهذا كتاب هو أشهر كتاب من كتب أهل الحديث في باب التفسير في باب أسباب النزول. وأبو الحسن الواحدي مفسر ومحدث، له كتاب الوسيط في التفسير وكتاب البسيط وكتاب الوجيز، 3 كتب في التفسير طبع منها 2، طبع الوجيز وطبع الوسيط ولم يطبع البسيط. في الوسيط كان يروي بالأسانيد وفي الوجيز وفي كتاب أسباب النزول هذا أيضا يروي بالأسانيد والكتاب طبع 10 طبعات، منها طبعة قديمة بدون أي عمل علمي، ومنها طبعة السيد أحمد فقر رحمه الله ومن تلاميذ الشيخ أحمد محمد شاكر، وبينهما صلة نسب وقربة. ثم طبع الكتاب طبعة قريبة بتحقيق رجل قدم فيه رسالة ماجستير في بلاد الحرمين اسمه عصام بن عبد المحسن الحميدان. ولكن الكتاب في هذه الطبعات 3 ليس فيه التدقيق في التوثيق، بمعنى أنه يعتمد على ما بين أيدي الناس من هذه الأسانيد أو من عزو السيوط لها أو ما أشبه. أما أن يكون هنالك دراسة علمية حديثية إسنادية دقيقة فهذا وللأسف لا يوجد في هذه الكتب 3. وبمناسبة ذكر عصام الحميدان ألف كتابا بناه على كتاب الواحد وكتاب السيوطي الذي سنذكره بعد قليل، وزاد عليهما شيئا قليلا، سماه الصحيح من أسباب النزول، وهو في جزء صغير في نحو 300 أو 400 صفحة إلا قليلا. وأيضا ذكر بعض أهل العلم من دارسي من جامعي المخطوطات كتابا اسمه أسباب النزول والقصص الفرقانية، لأبي المظفر محمد بن أسعد العراقي الحنفي الحكيمي، توفي سنة 67 و500، ولكنه يخلو من الأسانيد بتاتا، وليس فيه نقد حديثي، بل ليس فيه العزو الذي قد يكون سبيلا لإيقافك على هذا الحديث أو هذه الرواية في هذا المصدر أو ذاك. وأيضا هنالك كتاب نذكره فقط لجمع المادة، وإن كان مؤلفه لا يستحق الذكرى، وهو كتاب الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر الطبري، وهذا رافضي من الشيعة الشنيعة، وذكر كتابه السيوطي في برية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة. ويكفي أن نعلم أن الروافض ليس عندهم منهج حديثي نقدي، وليس عندهم اعتماد على علم الجرح والتعديل بأصوله المعتبرة والمقررة عند أهل السنة من أهل العلم. بل لقد سمعت شيخنا رحمه الله يذكر أن الشيعة في كتبهم المنسوبة إلى الحديث لا يعتمدون فيها على أي منهج كيفما كان، بل إن منهجهم مبني على بدعتهم الرافضية. وأنا وقفت على كتاب لهم اسمه تنقيح المقال في أسماء الرجال لأحد كبارهم اسمهم المامقاني، كان يذكر بعض الصحابة ويقول صحابي مجهول، صحابي ضال، قتلهم الله أن يفكون. كلمة أبي زرعة في هذا الباب مشهورة، أن من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. وهنالك كتاب ذكره حاجي خليفة في كتاب كشف الظنون، وكتاب كشف الظنون من أوسع الكتب التي جمعت أسماء الكتب، من أوسع الكتب التي جمعت أسماء الكتب، لكن الحقيقة أن فيه أوهاما كثيرة. وأنا ألتمس عذرا للمؤلف في أوهامه، أن مادته كبيرة جدا ولا يستطيع أن يتثبت من كل ما يراه من أسماء الكتب وأسماء المؤلفين، ويدقق ويتوثق في كل صغير وكبير. ذلك طبع كتابه في مجلدين كبيرين في تركيا، وألحق به كتاب آخر اسمه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، هذا أيضا في مجلدين لإسماعيل باشا البغدادي. وطبع معه كتاب ثالث لإسماعيل هذا اسمه هدية العارفين في أسماء المؤلفين، هو نفس إيضاح المكنون لكن بالعكس، إيضاح المكنون ألفه على أسماء الكتب ثم ذكر على الحروف الهجائية، ثم ذكر كل كتاب وبعده اسم مؤلفه. في هدية العارفين ذكر اسم المؤلف ثم ذكر اسم أسماء كتبه، وهذا في الحقيقة أسلوب يعني جميل جدا. قد أتذكر أنا اسم المؤلف لكن أنت اسم الكتاب، أو أتذكر اسم الكتاب وأنت اسم المؤلف، فأجد بغيتها هنا وبغيتها هنا. فهذا الكتاب أسباب النزول لابن الجوزي ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، وإسماعيل باشا في إيضاح المكنون. وأنا في شك من ذلك، لأنه لم يذكر ابن الجوزي في كتبه التي ألفها في علوم القرآن باب أسباب النزول أصلا. فلو كان له مؤلف خاص طبعا نقول هذا في الظن، ولا نجده. ولكون بين فترة ابن الجوزي وهو متوفى قريب 600 سنة 597 وبين حاج خليفة نحو 4 قرون لا يذكرها واحد من اهل العلم الذين ترجموا لابن الجوزي، هذا شيء استغرب قليلا. فقد يكون هنالك خلط، لان ابن الجوزي كتابا في نواسخ القرآن، اسمه نواسخ القرآن، فقد يكون اختلط هذا الكتاب بذاك، وهما علمان متخصصان في علم في علوم القرآن. وأما كتاب ابن الجوزي الذي هو في علوم القرآن فاسمه فنون الأفنان وهو مطبوع. وأيضا هنالك كتاب ذكر في بعض فهارس كتب المخطوطات أو كتب فهارس المخطوطات اسمه أسباب نزول الآي لأبي الفتح محمود بن محمد الأرتقي المتوفى سنة 619 BC. وهذا الكتاب اختصر فيه الكتاب الواحدي. وأنا أقول الاختصار لمثل هذه الكتب قد يكون حسنا إذا كان هنالك نخل وتصفية وتنقية فيكون هذا حسنا. أما إذا كان الكتاب فقط تحذف منه الأسانيد أو المكررات فما هي الثمرة، بالعكس بقاؤها أفضل، بقاؤها أفضل، حتى يعني يعرف أن لهذا الحديث طرقا عدة وأسانيد متعددة. وهنالك كتاب آخر اسمه عجائب النقول في أسباب النزول لأبي إسحاق إبراهيم ابن عمر الجعبري، وهذا العالم من أسرة لا تزال تتوارث العلم والشرف إلى هذه الأيام، وهي أسرة من كبار الأسر في الخليل في فلسطين. وبرهان الدين الجعبري الذي هو هذا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري من أشهر علماء هذه الأسرة، من أشهر علماء هذه الأسرة، وله مؤلفات كثيرة في علم الحديث وفي الفقه وفي التفسير، حتى أفرد بعض أهل العلم المعاصرين كتابا مستقلا في الكلام عن مؤلفات برهان الدين الجعبري. نعم. ولكن السيوطي رحمه الله ذكر في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن كتاب الجعبري هذا مختصر من كتاب الواحد، وأنه حذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. وهذا من السيوطي بهذا اللفظ نوع من الغمز بالكتاب، قال حذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. إذن ليس هنالك في هذا الاختصار إبداع، ليس فيه إبداع، وإلا الاختصار يستطيعه كل أحد. وهنا نقطة مهمة، وهو أن الاختصار علم مستقل بذاته. فذكر صاحب كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون حاجي خليفة الذي ذكرناه قبل قليل، ذكر في مقدمة كتابه أن التصنيف أنواع، فذكر منها الاختصار، فترى كتابين مختصرين، لكن ترى في الأول اسلوبا علميا ونفس دقة وقوة، وترى في الثاني خطا وخلطا. وأنا أضرب على ذلك مثلا بكتابين مختصرين من كتاب ثالث. أما الكتاب الذي اختصر منه هذان الكتابان فهو تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فاختصر تفسيره عدد من أهل العلم منهم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وصل فيه إلى قريب من الثلث في كتاب سماه عمدة التفسير، عمل فيه عملا دقيقا على فوت يعزى إلى البشر وطبيعة البشر في النقص لكنه أتى فيه بما يعجب من النقد ومن الضبط ومن الإتقان ومن تصحيح التصحيح وتحرير التحريف، بحيث ظهر مقصود الإمام ابن كثير على أتم وجه وأحسن بيان. وألف محمد علي الصابوني مختصر تفسير ابن كثير أيضا، ولكن فيه من البلاء الشيء الكثير، حتى ألف عدد من أهل العلم المعاصرين كتبا في التحذير من تفسيره أو من مختصره. وذكر شيخنا رحمه الله نقدا له في مواضع عدة من كتابه سلسلة الحديث الضعيفة الجزء الثالث والرابع على وجه الخصوص، وكان يختصر ويتصرف في الاختصار أحيانا بما يغير المعنى. ومن سوء اختصاره أنه كان يفعل بتخريج ابن كثير الحديث يذكره في الحاشية، يحذفه من المتن ويذكره في الحاشية، فيتوهم القارئ أن هذا التخريج من عمل من؟ من عمل المختصر، وليس هو من كيسه، وإنما هو من جهد الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. ومع ذلك لما كان ينقله من المتن إلى الحاشية بطبيعة الحال من غير إشارة، ماذا كان يصنع؟ كان أحيانا يغير، يعني مثلا كان ابن كثير يقول علقه البخاري، هو لأنه لا يعلم في الحديث يقول رواه البخاري. أحيانا يقول الإمام ابن كثير رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، يقول رواه مسلم. العلماء يفرقون بين ما رواه مسلم في الصحيح وبين ما رواه في المقدمة، وهكذا دواليك في أمور وأمور. وأيضا هنالك كتاب ذكر في بعض كتب المخطوطات اسمه سبب النزول في تبليغ الرسول لفخر الدين أحمد بن علي بن أحمد الكوفي المتوفى سنة 55 بعد 700، ولا نعلم عن هذا الكتاب إلا هذه المعلومة. وهنالك كتب أخرى يعني في الحقيقة لا فائدة من ذكرها لأنها فقط تذكر في كتب المخطوطات، لكن أذكر كتابين مهمين في هذا. أما أولهما وأولاهما فهو كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد مات دون تأليفه وتصنيفه، لم يتمه كاملا، وطبع الموجود منه بمجلدين كبيرين مع التحقيق والتقديم والفهرسة. هذا من أحسن الكتب، لكن الذي يكدر حسنه هذا هو نقصه وفقدان الفائدة منه بعدم إتمام مصنفه له. والحافظ ابن حجر رحمه الله متقن، إذا ألف كتابا قد يغنيك عن كل كتاب من بعده. انظروا مثلا كتاب تهذيب التهذيب، الناظر فيه قد أقول قد يستغني عن كل كتب الرواة التي تتكلم عن رواة الكتب الستة، وهكذا في سائر تصانيفه. الإصابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة كتاب يعني فذ الناس عالة عليه من بعد تأليفه، لم يؤلف أحد في هذا الباب كتأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا في سائر العلوم. فهذا الكتاب لو تم لكان ذا فائدة عظمى. وهنالك أيضا كتاب لباب النقول في أسباب النزول، وهو من أشهر كتب الأسباب، وهذا الكتاب ألفه بعد كتابه الإتقان وهذا الكتاب ميزته أنه يستوعب مصادر التخريج الحديثية بالنصوص التي يريدها، يعني أحيانا يذكر الحديث من خمسة مصادر أو من ستة أو من سبعة، ولا ولم يخلي رحمه الله كتابه من نقد اسنادين، هذا اسناد ضعيف هذا اسناد صحيح، فهو كتاب جيد ولكن ينقصه تحرير الفوت الذي لم يميز فيه السيوطي الاحاديث الواردة في الاسباب. فيقول مثلا رواه ابن مردوي عن ابن عباس، نحن لم نقف على كتاب ابن مردوي ولم يبرز لنا هو سنده ولم يحكم عليه اذ حذفه، هذا يحتاج الى تتبع في الحقيقة. نعم. وكما قلنا هنالك عدة كتب ذكرت في كتب المخطوط في كتب فارس المخطوطات، لكن لها فائدة كبيرة من ذكرها. وهنالك كتب حديثة، هنالك كتب حديثة أي معاصرة ألفها معاصرون، من أحسنها وأجودها إن لم يكن أحسنها وأجودها كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ محدث اليمن ودرته الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، وقد طبع الكتاب قبل 20 عاما، والكتاب كان عبارة عن بحث حديثي قدم للجامعة الإسلامية في أيام دراسته فيها، وذلك في منتصف 600 الميلادية بان افتتاح الجامعة، وهذا من أجود الكتب. لكن من باب الدقة أن الشيخ مقبلا رحمه الله كان عنده نوع من إنجاز التعبير التعنت أو التدقيق الزائد، فقل أن تجد عنده حديثا حسنا، قل أن تجد عنده حديثا حسنا، مع أنه ذكر في المقدمة أن قوله الصحيح المسند يعني بالصحيح ما كان حسنا وصحيحا، يعني الحسن قسيم الصحيح. وبالتالي فكان رحمه الله يعني لو نظرت في كتابه قد لا تجد من الحديث الحسان إلا النظرة اليسير واليسيرة جدا. لذلك الصور التي ذكر فيها أسباب نزول لم تتعدى 50 سورة أو 54 سورة، بينما السيوطي في كتابه ذكر أكثر من 100 سورة فيها أسباب نزول، لكن قال كما قلنا لم يشترط الصحة، بينما الشيخ مقبل رحمه الله اشترط الصحة. وهنالك كتاب اسمه جامع النقول في أسباب النزول، ألفه بعض المشتغلين بالكتابة في سوريا قبل نحو 20 سنة أيضا، اسمه خليفة علي. وخليفة هذا لنا معه قصة، ألف كتابا سماه هذه عقيدة السلف والخلف في باب الأسماء والصفات، وكان هذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها ويعني انتقدتها. وهذا الكتاب فيه تلبيس عظيم وشديد جدا، مع أن مؤلفه جاهل جدا، لكن الإنسان المبتدئ إذا رأى النقول والعزو وكذا وقال فلان قد ينبهر بما يرى، ولكنه عند التمحيص والتمييز ينكشف له البهرج وينكب الزغل كما يقول إمام الذهبي. فأنا أذكر لكم واحدة، ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم في جمع الصلاة وقال وهذا حديث ضعيف في إسناده محمد بن جعفر، قال الحافظ بن حجر في لسان الميزان رأى مكذوب كذاب أو متروك. محمد بن جعفر غندر من كبار أئمة الحديث الثقات، لكن هو إما جاهل أو متجاهل، فبدل من يبحث في الكتب التي تتكلم في رواة الكتب الستة ليجد أول ما يجد واول من يجد محمد بن جعفر غندر الثقة ثبت الجبل انتقل يا اثناء الى لسان الميزان الذي لا صلة له بالكتب الستة، والذي على الاصل في رواته الجرح والتضعيف والتمريض. فاول واحد من هؤلاء وجده متروكا ومتهما اورده وقال هذا هو هذا رياضيات وانتهينا. وهكذا فكتابه مليء بالمغالطات ومليء بالافتراءات ومليء بالجهالات، لكنه في الحقيقة فتنة اذا كان النظر فيه بادي الرأي. لكن اذا حققته فيما يقول وحققته فيما يدعي ستجد انه لا الى شيء. وهنالك ايضا ثلاثة كتب في اسباب النزول ايضا معاصرة، منها كتاب فتح الرحمن في اسباب نزول القرآن لمحمد محمد سالم محيسن، وهذا من اهل العلم المشهورين في باب علوم القرآن والقراءات، لكنه في باب الحديث ضعيف لانه ليس تخصصا. والتأليف في اسباب النزول تأليف حديثي اكثر منه تأليفا قرآنيا، اي في علوم القرآن، وان كان له به كبير صلة، لكن اصل العمدة في باب اسباب النزول مبني على ماذا؟ على الاسانيد، وهذه صنعة اهل الحديث. وايضا هنالك كتاب اسمه نهاية الصول فيما استدرك على الواحدي والسيوطي من اسباب النزول للدكتور نادي بن محمود الازهري، طبع الكتاب قبل نحو 8 سنوات، واستدرك فيه المؤلف على كتابي السيوطي والواحدي في اسباب النزول، ولكن استدركاته لم تكن كثيرة، وان كانت يعني الصحاح فيها نادرة، لانه استدرك من حيث الجمع لا من حيث التنقيح. وهنالك كتاب اسمه تسهيل الوصول الى معرفة اسباب النزول للشيخ خالد العت، وهو من اهل العلم في سوريا وتوفي قبل سنوات قليلة رحمه الله، وكتابه يعني جمع ليس فيه ايضا تحرير جيد ولا تدقيق قوي. وهنالك كتاب اسباب النزول عن الصحابة والمفسرين للشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ عبد الفتاح القاضي من كبار اهل العلم المعاصرين في باب القراءات وعلوم القرآن، لكن ما قلناه في كتاب الدكتور محمد محمد سالم محيسن نقوله في كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي، ان هذا النوع من التأليف متعلق بعلم الحديث اكثر من تعلقه بعلوم القرآن، لانه يحتاج الى تدقيق في باب الاسانيد صحة وضعفا. نعم. وأيضا هنالك كتاب لأحد المعاصرين، وهو رسالة ماجستير هنا في الجامعة الأردنية قدمت لباحث اسمه عبد الرحيم أبو علبة في نحو 300 صفحة أو أزيد قليلا، اسمه أسباب نزول القرآن، لكن هذا دراسة علمية نظرية في أسباب النزول، وليس هو في أسباب النزول سورة كذا نزلت آية كذا والدليل كذا وكذا، ليس في هذا، إنما هو دراسة نظرية تأصيلية. وإن كنت رأيت لهذا المؤلف بعض الشطحات ويبدو لي ان افكاره يعني انجاز التعبير حزبية نوعا ما، فلمحت منه بعض افكار ما يعرف بحزب التحرير في كتابه هنا وهناك، لكن رأيت فيه يعني ملاحظة الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا، وهي ما يشعر في موضعين من كتابه وما يلمح به الى تكذيب الامام محمد بن جرير الطبري. فقد ذكر ان في التفسير الطبري رواية عن محمد بن سعد العوفي، ثم إذا به يقول وهذا لا يكون لأن تاريخ الوفاة لا يلتقي كذا وكذا، مع أن ابن جرير يصرح بالتحديد، يقول حدثنا محمد ابن سعد العوفي، يصرح بالتحديد. فإذا صرح بالتحديد حينئذ التواريخ هذه قد تكون منقولة على غير وجه الدقة. ومع ذلك الحقيقة نظرت أنا فرأيت أن إمكانية سماع الإمام ابن جرير الطبري محمد بن سعد العوفي قائمة، وإن كان قد يدركه صغيرا لكن الإمكانية قائمة، التعاصر موجود واللقاء يعني سهل وقريب. ثم وقفت بعد ذلك على روايتين في تهذيب الآثار للطبري وفي التاريخ للطبري أيضا يروي عن محمد بن سعد العوفي. فهذا التكذيب إذا يعني كان فقط اجتهادا علميا مغلوطا فالأمر سهل، نحن نغلطه، لكن أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءه. ومن كتب التفسير، من كتب أسباب النزول التي ورد فيها من الكتب التي ورد فيها ذكر أسباب النزول بحثا دون أن يكون ذلك يعني تفصيلا، كتب علوم القرآن بعامة كالإتقان والبرهان، إتقان للسيوط والبرهان للزركشي وغيرهما، وهنالك كتب أصول التفسير كالتحذير والإكثير والفوز الكبير، هذه كتب في أصول التفسير كلها أيضا هذه بحثت هذه القضية، وهنالك كتاب لبعض المعاصرين اسمه خالد السبت سماه قواعد التفسير، رأيت فيه بحثا جيدا الحقيقة في باب أيضا أسباب النزول وتفعيد قواعده. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له في مقدمة أسباب النزول في مقدمة التفسير بحث في أسباب النزول دقيق وجميل وقوي، وهذا البحث نفسه أورده الإمام ابن كثير بالحرف في مقدمة التفسير بالحرف. لو أنك تتبعت كلام مقدم التفسير ابن كثير مع مقدمة وصول التفسير للشيخ ابن تيمية لا تكاد تخرم حرفا. وأيضا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات وقد ذكرناه في المجلس الماضي أيضا كلام مهم ومهم جدا، وأيضا من الكتب التي تكلمت في باب أسباب النزول الكتب التي تتحدث عن العلوم والفنون الشرعية، في كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة وهو من علماء الترك، والحاج خليفة في كشف الظنون في أسامي الكتب الفنون أيضا ذكر بعض ما يتعلق بأسباب النزول على سبيل البحث لا على سبيل التقصي والإفراد، وإنما يجمع طالب العلم العلم نتفا منها هنا و مسألة من هنالك حتى تكتمل له آلته وتتم له غايته، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل هنا عن ما ورد في قصة بلعام بن باعوراء في أسباب النزول كالذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذه قصة من أسباب النزول الواردة في أخبار بني إسرائيل ولا تثبت ولا تصح. ويقول السؤال الثاني، هل يجوز أن يتعدد نزول الآية الواحدة أو الآية لأسباب مختلفة؟ نحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي وبينا أن هذا من الممكن وقوعه، بل إنه قد وقع فلا إشكال ولا نكير على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.